بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، في مدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين الأمور واضحة والحق واضح، ولكن يحتاج إلى شيء من التأمل وإعمال الفكر. هذه الكرة الأرضية التي نعيش عليها، الله سبحانه وتعالى أوجدها لحكمة وخلقها لحكمة، كما خلق الكون كله لحكمة. لكن قبل أن يبدأ الناس بأن يدبوا على سطح هذه الأرض، الله تبارك وتعالى خاطب الملأ من الملائكة، وكلكم تحفظون هذه الآية. ماذا قال الملائكة؟ قال الملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. خلق الأرض وقدر فيها أقواتها، يعني كل ما يحتاجه الإنسان موجود في الأرض، بحيث هذا الإنسان إذا طبق مناهج الله سبحانه وتعالى لا يجوع ولا يعطش ولا يعرى ولا يخاف ولا يصيبه أي نوع من أنواع الرعب والإرهاب. لأن الملائكة عندما سألوا الله وقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ماذا قال لهم رب العالمين؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. يعني أنا ما خلقت الأرض لسفك الدماء، وما خلقت الأرض لهتك الحرمات، إنما هناك حكمة في القضية يجب أن نلتفت إليها. الآن لاحظ، الله يخليك، ذلك اليوم يسكتون إذا صعد الخطيب وبدأ المنبر، ما يصير واحد يحكي لأنه كأنه جالس بالشارع ويتكلم. سبحان الله، المنبر له حصانة، له احترام. يا أخي صلوا على محمد وعلى محمد. لاحظوا الدقة، أنا أريدكم أن تسلطوا الأضواء على هالنقاط اللي أذكرها لكم، لاحظوها جيدا. الله تبارك وتعالى خلق الأرض وخلق فيها أقوات، يعني جعل فيها طاقات، وهذه الطاقات تناسب حاجات الإنسان البدنية. الإنسان عنده معدة تحتاج إلى رغيف خبز، الله سبحانه وتعالى جعل رغيف الخبز في الأرض، وجعل علاقة بين رغيف الخبز وبين حركة الإنسان. إذا ما تتحرك ما تحصل على رغيف خبز، يجب أن تحرث الأرض وتبذر وتسقيها تعطيك رغيف خبز. تأملوا التعبير، على أن هذا الرغيف الخبز يتحول إلى أكثر من 90 عنصر في جسم الإنسان، لأن هناك أدوات وأجهزة وآلات موجودة في جسم الإنسان. نحن نجلس على المائدة ونأكل، ولكن عندما تتأمل هذه اللقمة التي تأكلها هنيئا مريئا وألف عافية في قلبك، لما تأكل انظر أن هناك أجهزة وأدوات وآلات، هذا تعبير الإمام علي بن الحسين زين العابدين سلام الله عليه، هذه تلقط لقمة الطعام التي تأكلها أنت، وتحولها إلى 99 من العناصر في الكيمياء التي تقيم وتسد أود الإنسان، بحيث هذه العين مثلا تحتاج إلى فيتامين اسمه فيتامين أي، لكي تنظر عينك تصرف تنفق تحرق فيتامين أي. فهذه الأجهزة تهيئ مجموعة كبيرة من فيتامين أي تناسب النظر الذي تنظره أنت من الصباح إلى المساء، بحيث تحتاج إلى هذا الفيتامين، فتأخذه من هذه الأجهزة. القلب مثلا يحتاج إلى فيتامين كذا، العظام تحتاج إلى فيتامين، إلى نوع من الفسفور والجير والكالسيوم. فتجد هذه الأجهزة سبحان الله تهيئ هذه العناصر من الطعام الذي تأكله أنت. إذن هناك توافق وتناغم بين وجود الإنسان على الأرض وبين الطاقات اللي موجودة في الأرض، ويكفيك أن تعلم أن هذا البدن خلق من التراب من الأرض، ولذلك كل حاجات البدن من الأرض. ملابس تريد، ثياب، منين هاي الثياب؟ من الأرض. من أين تأتي؟ إذا تأتي من الصوف وتأتي من القطن، كلها نتيجتها من الأرض. حتى الأنعام تأكل حشيش الأرض وتعطيك الصوف. سكن تحتاج إلى سكن، السكن من الأرض، البناء من الأرض. تحتاج إلى ماء، الماء من الأرض، ولو نزل عليك من السماء، لأنه من البحر يصعد، يرتفع إلى السماء وينزل عليك، عملية تقطير تصفية. وهاي العملية من أعقد العمليات، لكن الله سبحانه وتعالى شوف كيف يؤديها. أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ ما قال أفرأيتم الماء وسكت، لأن في ماء في البحر. لا، يبين للإنسان، لأن الإنسان ينسى ويغفل ويعاند ويركب رأسه ويروح عن الحق. يقول هذا الماء اللي انت كل لحظة تشرب ماء، كل ساعة تعطش، في شهر رمضان تنتظر الاذان يأذن حتى تشرب ماء، الجسم ما يعيش من دون ماء. افرأيتم الماء الذي تشربون؟ اي نعم. سؤال، انتم انزلتموه من المزني ام نحن المنزلون؟ المزني يعني السحاب، من الذي انزله؟ أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ بعد ذلك لاحظ التوافق. أنت تحتاج إلى هواء، رب العالمين جعل نسبة الهواء محكمة 21%، هذا الأكسجين موجود لا يزيد ولا ينقص. إذا زادت النسبة الاحتراقات تأكل وتحطم الأخضر واليابس، ما تستطيع أن تطبخ في البيت أي شيء. المرأة إذا فتحت النار في البيت، كل البيت والمدينة كلها تحترق إذا ارتفعت نسبة الأكسجين. التفت كيف؟ إذا نزلت نسبة الأكسجين في الهواء، النمو يتوقف، ما في نمو. شجرة تأخذ لك فسيلة صغيرة تزرعها في الأرض، تبقى فسيلة صغيرة ما تكبر. طفل ينزل من بطن أمه عمره يوم واحد الى 50 سنة يبقى في المهد، ما يطلع من المهد، لان نسبة الاكسجين نزلت. لاحظوا هذه النسبة سبحان الله كيف محفوظة مع هذا الفساد الذي يصنعه الانسان، مع هذه المصانع، مع هذا العازم الذي تبثه وتضخه المواصلات والمصانع في الجو. مع ذلك كله تلاحظ هذه النسبة محفوظة لأن مرتبطة بالشجرة. الشجرة لازم تحفظ لك هذه النسبة. هاي الشجرة اللي تشوفها صامتة ساكتة ما تحكي شيء، شوف ماذا تصنع هذه الشجرة. أولا تقدم لك غذاء، أكل. ثانيا تتدخل في شؤون الهواء. أنت الله أوجدك بالنسبة للهواء مستهلك، ما تنتج هواء، ما عندك اكسجين. انت تاخذ الهواء هذا الشهيق والزفير، لما تاخذ الهواء في لحظة التنفس ملايين الخلايا تحترق في جسمك، والهواء الذي تبثه وتنفثه هواء فاسد. فانت دائما تعطي هواء فاسد مو هواء صالح. الشجرة تاخذ هذا الهواء اللي انت تعطيه، تحول الى هواء نقي، تعطيك اياه، ترجع تبث، تعطيك غذاء. انا احتاج الى طعام، هذه الشجرة يا جماعة من باب المجاز وليس الحقيقة الشجرة معصومة لانها ما تخطئ. انا اريد تفاحة تعطيني تفاحة ما تخطئ، اريد برتقالة تعطيني برتقالة، شجرة البرتقال ما تخطئ. اذا اخطأت ما أعطتك الثمرة التي تريدها. إذا اضطربت هذه سلسلة الأحماض الأمينية في الكيمياء، إذا اضطربت النسب المعينة شجرة من الأشجار اضطربت وصارت تأخذ خلط، بدل ما تأخذ مثلا 6 فسفور على سبيل المثال أخذت 20 فسفور، 2 جير أخذت 10 جير مثلا، يعني فهمت كيف؟ تعطيك ثمر مسموم، الطعام يكون مسموم لأن البشر يموتون. فرب العالمين انتبه للدقة اللي أقول لك سلط الضوء عليها. هذا الذي يأتيك الآن ويقول لك ما الدليل على عصمة الإمام سلام الله عليه أو على عصمة الرسول، لأنهم ذهبوا حتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشككوا بعصمته أنه مو معصوم في حياته الاجتماعية ومعصوم في التبليغ. من الذي جعله معصوم في التبليغ ولم يجعله معصوم في حياته؟ هو إذا أخطأ في حياته يعني خلص، فكيف رب العالمين يقول ومن يطع الرسول فقد أطاع الله؟ فهل نطيعه على الخطأ؟ ويذكرون لك الروايات اللي ما أنزل الله بها من سلطان، أنه أهل المدينة سألوا النبي عن النخيل، ذولا النخاولة أهل المدينة الأمصار سألوا النبي عن النخيل فأعطى لهم وصفة للقاح، فلما جعلوا هذه الوصفة احترق النخيل كله، يعني التمر احترق. فجاءوا إلى رسول الله قالوا يا رسول الله احنا أردنا من عندك المساعدة وأنك توجهنا، هاي الوصفة اللي أعطيتنا إياها وهذه موجودة بكتب الصحاح مع الأسف الشديد أقول، وتقرأ على المنابر وتسمع في ليالي الجمعة ويوم الجمعة، أن الأنصار جاءوا إلى رسول الله يشتكون يا رسول الله أنت علمتنا طريقة في النخل في التمر واحترق التمر كله مات. فقال أنتم أعرف بحياتكم مني، أنتم أعرف بحياتكم. أنت تعرف هاي العبارة كم هي موجعة للقلب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم عندما يقول أنتم أعرف، يعني أنا ما عندي عرفان ما أعرف، يعني أنتم أعرف مني، لأن هذا وزن أفعل، أفعل أنا أقول أنت أفضل، أنت أفضل مني، أنت أذكى مني. إن الرسول إذا قال أنتم أعرف، كيف يكون واحد في الحياة أعرف من رسول الله؟ تأملوا، وهاي المصيبة حقيقة. والرسول يسهو والرسول ينسى والرسول يسجد ويذكر الأصنام واللات والعزى وهبل، وهاي هاي كلها كلها مع الأسف نسمعها، فهمت شلون؟ ولذلك طلع سلمان رشدي بكتابه هذا اللي سوى قضايا، ليش؟ لأن هاي الروايات موجودة، وسلمان رشدي راح أخذها الروايات. رسول الله كان يسجد وبدل ما يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده كان يذكر اللات والعزى وهبل ومنات الثالثة الأخرى في السجود، فسمعوا المشركين قالوا يلا يلا تعالوا تعالوا معنا. شوف شوف أي نبي هذا يا حبيبي، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إحنا ما مسموح لنا نسمع نرفع صوتنا على النبي، من يطع الرسول فقد أطاع الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فكيف يترك أهل البيت ويترك النبي؟ يعني تأمل تأمل التعبير، أقول هالكلمة. فإذا كانت الشجرة ما تخطئ حتى تعطيك غذاء لبدنك، كيف تأخذ غذاء عقلك من إنسان يخطئ؟ كيف تذهب إلى أناس يخطئون وكلهم ذنوب ومعاصي وتأخذ منهم غذاء لروحك وعقلك؟ الآن عرفت العصمة وين معناها؟ عرفت لماذا رسول الله يجب أن يكون معصوم صلى الله عليه وسلم؟ عرفت لماذا القرآن كتاب معصوم، كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ يا جماعة إذا كان الأكل الذي غذاء لبدني الله جعله في أرض معصومة ما تخطئ، في شجرة معصومة، والنجم والشجر يسجدان في القرآن الكريم، ها؟ فكيف أنا غذاء عقلي الله ترك أني أخذ غذاء عقلي من كعب الأحبار وأخذ غذاء روحي من شرحبيل وأخذ غذاء نفسي من مروان بن الحكم وأأخذ فكري ومنهجي من الشجرة الملعونة في القرآن من بني أمية، وأسمي هذا كله إسلام، أرفع عليه شعار الإسلام، والذي يقترب منه فهذا خارج عن الملة وعن الدين. فإذا كنت هكذا حريص على الإسلام، فلماذا تركت أهل الإسلام؟ لماذا تركت اللي جبرائيل يخدم في بيوتهم؟ لماذا تركت الذين نزل القرآن في بيوتهم؟ لاحظ كيف؟ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. يحمل الحسن والحسين، يقولهم هذه الحسن والحسين أبنائي، ونساءنا ونساءكم، فيخرج معه الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. لم يخرج واحدة من نسائه، ولا من أزواجه، ولا من بنات شيبة الحمد، ولا من بنات بني هاشم، ولا من نساء بني هاشم، ولا حتى صفية بنت عبد المطلب عمته، هاي المرأة العظيمة اللي موجودة ما أخرجها معها، ولا عاتكة بنت عبد المطلب، ولا أم هاني أخت الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، ولا فاطمة بنت أسد. الآن فاطمة بنت أسد بعض الروايات هنا ما كانت موجودة، بس بعضها تقول أنها موجودة وماتت في السنة التاسعة يعني بعد المباهلة. طيب مع ذلك فاطمة، فاطمة الزهراء هي التي تخرج وحدها، يخرجها، والحسن والحسين سلام الله عليهما يحملهم، وخلف الزهراء خلفها علي أمير المؤمنين سلام الله عليه، ويقول إذا أنا دعوت فأمنوا على دعائي، إذا أنا دعوت أمنوا على دعائي، يعني هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ما يرتفع إلا أربع حناجر تكون معاه، إلا أربع أصوات تكون معاه، علي وفاطمة والحسن والحسين. وهذا نص في القرآن الكريم. ولذلك الذين أرادوا أن يقابلوا الغرب بذئر أهل البيت فشلوا، لأنه الرسول قابل نصارى نجران، ونصارى نجران نفس الغرب، يعني نفس الغرب. فتقابل أهل الكتاب، تقابل اليهود والنصارى، يجب أن يكون معك أهل البيت، لأن هذا نص بالقرآن. من دونهم سبحان الله ما حد يذكر هذا الشيء أبدا أبدا، ما تسمع آية موجودة صريحة القرآن، آية قرآن، ليش ما تذكروه؟ لماذا ما تنشرون على العالم؟ ما تسمع، يا ليت يوم من الأيام تسمع المباهلة في فضائية من الفضائيات، أو دائرة هالشكل، دائرة حديث، ويتحدثون عن آية المباهلة. الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا، الحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا، تأمل التعبير، إمامان إن قاما وإن قعدا. الإمام الحسين يوم العاشر يقول أولم يبلغكم قول رسول الله لي ولأخي هذان سيدا شباب أهل الجنة. لماذا لم يذكر الإمام الحسين سلام الله عليه مثلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسين، لأن هؤلاء كانوا ما يحبون حسين. لماذا لم يذكر الإمام الحسين مثلا الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا؟ لا، ذكر هذه بالذات، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، لأن هؤلاء جاءوا ومعهم زعماء يقولون لهم أنتم إذا قتلتم الحسين تدخلون الجنة، يا خيل الله اركبي وابشري بالجنة ودوسي صدر الحسين. هذا الحديث الوحيد اللي ما يشكك في أحد منهم، منهم إمامان قاما وإن قعدا ما نعتقد في إمامتكم، أحب الله من أحب حسين، إحنا ما نحبك. لكن هنا بأي شيء تجيبون؟ وسألوا جابر بن عبد الله الأنصاري وأبا سعيد الخدري وسهل بن سعد وكذا وكذا وزيد بن أرقم، يخبروكم أنهم سمعوا هذه المقالة من رسول الله لي ولأخي الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. في ولادتهما كانت معجزة كبرى، في اسميهما، اسم الحسن والحسين سلام الله عليهما، حجبهما الله عن الخلق، لم يسمي احد باسم الحسن والحسين قبل ولادة الحسن والحسين، علما ان اسم الحسن والحسين معلومان عند الانبياء كافة. يعني تعلمون حتى ادم لما يذكر الحسين يبكي. لكن الانبياء ما فيهم احد سمى ولده باسم الحسين او باسم الحسن. حتى زكريا لما طلب من الله ولدا يكون له اسوة بالحسين سماه يحيى، والله سماه يحيى رب العالمين. اما الحسن والحسين ما في احد مسمي قبلهم ابدا. اول اسمين في الوجود، في وجود الكون، لم يأتي احد قبلهما اسمه حسن او حسين. التفت لهذه النقطة، ان الله حجب اسميهما للتركيز عليهم. بعدين في ولادتهما في السنة الثالثة للهجرة، ولادة الإمام الحسن او السنة الثانية، السنة الثالثة، لانه بعد واقعة احد، بعد مقتل حمزة، في النصف من شهر رمضان المبارك السنة الثالثة ولد الامام الحسن سلام الله عليه. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتمله واذن في اذنه اليمنى واقام في اليسرى، وكان ملفوف بقماشة صفراء، فرماها النبي وطلع قماشة بيضاء، خرقة بيضاء. الان في بعض الروايات ان جبرائيل جاء بخرقة بيضاء من الجنة، وهذا الصحيح، واعطاها لرسول الله ولف بها الحسن وقال الم انهاكم عن ان تلف المولود بخرقة صفراء. والان علميا في علم النفس العلماء يؤكدون ان اللون الاصفر يبعث نوع من الخوف في نفس الجنين، في نفس الطفل عفوا، بعد ولادته. واحب الالوان للطفل التي تفرح قلبه هو اللون الابيض. ولذلك الان حتى في مستشفيات الولادة وكذا دائما يختارون اللون الابيض، وان كان في كل شيء بس اللون الابيض فيه سر من الاسرار. فرسول الله اخذ قماشة بيضاء ولف فيها الامام الحسن، اذن في اذنه اليمنى، اقام في اليسرى، سميته يا علي. كلها لاحظ دق، قال ما كنت لأسبقك في تسميته، قال انا ما اسبق الله في تسميته. فنزل جبرائيل ان علي بمنزلة هارون من موسى من، فسمه باسم ولدي. الان وين هذا؟ اسم محجوب، فاسم ابن هارون شبر، لا سميه الحسن. والرسول يقول لساننا عربي. هذا هل اخراج الرباني للتركيز على ولاية امير المؤمنين، يا علي انت مني بمنزلة هارون من موسى. كذلك في ولادة الامام الحسين، لكن في ولادة الامام الحسين يختلف الامر. في ولادة الحسين بكاء كان، جبرائيل كان يبكي، الزهراء تبكي، امير المؤمنين يبكي، رسول الله يبكي، كلهم كان يبكون. وانا في بعض يعني الاخبار اللي اشوفها ان رسول الله ما نظر الى الحسين مرة الا وفاضت عيناه بالدموع. ايضا اذن في اذن اليمنى، اقام في اليسرى، سماه الحسين. في اليوم السابع عق عن الحسن والحسين، دائما في اليوم السابع عقيقة، عق عنهما بكبشين املحين، وسماهما وكناهما الكنية. بعد ذلك حلق رأس الحسن في اليوم السابع وحلق رأس الحسين في اليوم السابع. ونوع من الخلوق هذا اللي يضعونه على الرأس يشد رأس الطفل، لأنه هؤلاء أئمة حبيبة، هذا نور الله، لكنه لنا أسوة حسنة بهم ولنا قدوة، فيجب أن نأخذ منه. فالتركيز على الإمام الحسن، لاحظوا الآن الإمام الحسن سلام الله عليه، نحن مع الأسف قليلا ما نذكر الإمام الحسن سلام الله عليه. الإمام الحسن مظلوميته حقيقة تكسر القلب، لأنه العمل الذي قام فيه الإمام الحسن عمل من أعظم ما ممكن يتصور الإنسان. وظاهره أنه حتى بعض أصحابه لما صالح معاوية، بعض أصحابه جاءوا، كيف تصالح معاوية؟ كان أمير المؤمنين والدك علي يقاتل معاوية، فكيف أنت تصالحه؟ أو واحد يقول إذا كان يصالح معاوية لأن ما عنده أصحاب، الإمام الحسين ما عنده أصحاب قلة، فكيف الإمام الحسين قاتل يزيد والإمام الحسن لم يقاتل معاوية؟ شوف الحكمة. أولا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاب، بعدين الإمام الحسن لما دخل عليه ذلك الشخص وقال السلام عليك يا مذل المؤمنين في بيته، قال انزل من على ظهر جوارك. نزل. قال هون عليك، ماذا قلت؟ قال قلت السلام عليك يا مذل المؤمنين. قال أنا معز المؤمنين، لست مذل المؤمنين، ولكن خفيت عليكم الحكمة كما خفيت الحكمة على موسى بن عمران لما كان مع الخضر، ومر الكلام البارح في خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار، خفيت الحكمة على موسى، فلما قال له الحكمة الخضر بين له أما السفينة فكانت للمساكين يعملون في البحر إلى آخر الآيات اللي قرأناها، عرف ذلك. وإن علة مصالحتي معاوية أو لمعاوية هي نفس العلة التي صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم بني ضمرة وبني أشجع هذول اليهود، وصالح أهل مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس العلة اللي هادنهم في الحديبية وصالحهم في الحديبية. فهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على خطأ؟ الإمام الحسن يقول لهذا، قال لا يا سيدي، قال ألم تسمع قول جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا؟ قال نعم، هذا الحديث معروف. قال إذن فأنا إمام معصوم إن نهضت وإن قعدت، يعني قام بالحرب، مو ما يقصد القيام يعني تقوم وتجلس، قام بالحرب وقعد. بعدين الإمام الحسن ما قعد عن الحرب، الإمام الحسن حارب 6 أشهر وكان هو الخليفة في العالم يدير شؤون البلاد 6 أشهر، فلما خذله أصحابه وأقرب الناس إليه من أصحابه خذلوه، وفي المدائن معسكر الإمام الحسن وخارج لحرب معاوية في المدائن، هؤلاء أصحابه معه يهجمون عليه، واحد منهم يطعنه بمطوى في فخذه لأبي وأمي، وكان مسموم هذا المطوى، ووقع الإمام على وجهه يتخبط بدمائه الزكية. فكيف الإمام يقاتل؟ حتى صدقوني ما كان عند الإمام الحسن أصحاب مثل الإمام الحسين سلام الله عليه، كل الذين مع الإمام الحسن صاروا ضده باستثناء هؤلاء الذين يعدون على أصابع اليدين لما يسوون 10، فهل يقاتل بهم الإمام الحسن سلام الله عليه؟ بعدين الحكمة، يقول الإمام الحسن يواصل الكلام، يقول له أنا إمام محصوم، أنا حجة الله على العالمين، فأنا إمام إن نهضت وأنا إمام إن قعدت، وهذا كلام جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيبين أن الإمام الحسن عندما صالح هو إمام، والإمام الحسين عندما ثار ضد يزيد هو إمام أيضا، لأنه هناك حكمة. نحن عندنا في الأخبار أن الله سبحانه وتعالى أنزل 12 صحيفة، كل صحيفة مغلقة أعطاها لكل إمام من الأئمة 12، فكل إمام سلام الله عليه يكون له موقف خاص من زمانه ومن الطاغية الذي يعيش معه. يعني لو كان الإمام الحسن سلام الله عليه في زمن الإمام الحسين في أيام يزيد لصنع نفس الصنيعة الذي صنعه الإمام الحسين، ولو كان الإمام الحسين سلام الله عليه في زمن الإمام الصادق سلام الله عليه لصنع نفس الصنيعة الذي صنعه أبو عبد الله الصادق، وفتح مدرسة ونشر العلم ونشر العلم. لكن لاحظوا الدقة، أحيانا لما تخفى على الإنسان الحكمة يتصور شيء آخر، وإلا الإمام الحسن سلام الله عليه هكذا. بعد ذلك حتى مصالحته لمعاوية، هو لم يتنازل عن الخلافة الإمام، لم يقل له أنا لم أعد خليفة ولا إمام، ما هو إمام سلام الله عليه. الآن الإمام أمير المؤمنين 25 سنة في بيته جالس، هل جلوسه في الدار نزع منه الإمامة؟ ما هو الإمام روح له الفداء، هو الخليفة، لكنه التعامل التفاعل الاجتماعي ابتعد عنه، قال لا رأي لمن لا يطاع. الآن تأملوا هذه العبارة، فالإمام الحسن حتى بصلحه مع معاوية فضح معاوية، والإمام الحسن كان عليه ضغوط. تصور مثلا من بعض الأمور، يقول للمعاوية يقول له أنت بالصلح، شروط الصلح اللي موجودة أنك تطبق كتاب الله وسنة النبي وسيرة الصالحين بعد النبي، انك لا تتعقب شيعة امير المؤمنين، ما تتعقبهم، ما تقتلهم، ان تهيئ مبلغ 1000 دينار في كل شهر، يعني 1000000 او اكثر، لمن؟ لليتامى والارامل الذين اخرجتهم حروب الجمل وصفين والنهروان، ذول كلهم الامام الحسن كان هو مسؤول عنهم. تقول كيف؟ هذول كان بني اميه مجوعيهم، فالامام الحسن مسؤول عنهم. انك ترفع الشتم عن علي بن ابي طالب، ومعاوية ما طبق ولا واحد من هذه الشروط ابدا. شتم علي بن ابي طالب استمر ل80 سنة الى ايام عمر بن عبد العزيز. هذا يقول لك شلون واحد يسب الصحابة؟ زين كيف سبوا الامام علي 80 سنة؟ الامام علي شو تقول فيه انت؟ مو هذا من اهل البيت الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، من اهل البيت سلام الله عليهم. وصار يتعقب شيعة الامام امير المؤمنين، وخصوصا اهل الكوفة، في الكوفة كان شيعة امير المؤمنين في الكوفة من اكثر الناس بلاء، لان زياد ابن ابيه، يعرف اسمه ابن ابيه؟ لان ما معروف ابوه منه، فابن ابيه بعدين سواله قضية معاوية وادخله على ابي سفيان، فصار زياد ابن ابي سفيان يسموه، وله زياد ابن ابيه، هذا ابو عريان البصري، واحد اديب بس ضرير ويخافون من لسانه، فمن كيف؟ فمر عليه زياد وناس يمشون ومظاهرة وترتيبات، زياد بن ابي سفيان، فهذا هاجمهم وتكلم كذا، سمع معاوية قال لا 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 انتم لماذا ما ذكرتوني؟ هذا ابو العريان معروف، خذوا له هذه 10,000 دينار اعطوه، يقولوا هذه هدية من معاوية. فجيء ب10,000 دينار اعطوه اياه. ثاني يوم جلس في الطريق صار يبكي، قال له يا ابو عريان ليش تبكي حبيبي؟ قال لما مر علي زياد ذكرني بصوت ابيه ابي سفيان لما كان يحكي من 10,000 دينار اعطوه. يعني شوف المسألة كيف، هذا اللي دينه يباع ويشترى بالفلوس لا خيرا فيه والله، لان الدين ثمنه الجنة. تعرف شنو الجنة؟ ولذلك النفس ثمنها الجنة، المال اللي عندك ثمنه الجنة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. فموقف الإمام الحسن سلام الله عليه كان هو الموقف الصائب يا حبيبي. بعدين الإمام الحسن يقول لو لم أصالح لما بقي أحد منكم على وجه الأرض. يضاف إلى ذلك أنه بصلحه مهد بأبي وأمي تمهيد عظيم ليوم كربلاء وللحسين سلام الله عليه. وإلا رسول الله يذكره يقول له يا ولدي أنت تقتل مسموما وقبرك في البقيع، ومن زارك بعد موتك وبعد مقتلك كانت له الجنة، وهو عمره 6 سنوات في حجر جده رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام الحسن كان ينقل ما ينزل من الوحي، وهي حلوة واحد يسمعها، وينقله لأمه فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ويأتي الإمام أمير المؤمنين يسمع فيسألها تقول له ولدك الحسن، يقول والله أنا أحب أن أسمع صوت ولدي الحسن. فيختبئ الإمام في حجرة، ويدخل الإمام الحسن في سن 6 أو 7 فيتحير في البيت ما يحكي. تقول أمه فاطمة روحي فداها تكلم يا بني حسن نور عيني ثمرة فؤادي، قل انطلق تكل يوم تحكي. قال أماه والله لقد كل لساني وعجز بياني لعل سيدي يرعاني أو سيدا يرعاني، أنا أخذتني هيبة أبي أمير المؤمنين، ممكن يكون في البيت موجود. شوف شوف، فالإمام يخرج ويقبله. بعد مرور سنوات الإمام يقول للحسن سلام الله عليه، للإمام الحسن روح له الفداء، قال قم يا بني اخطب لأسمع صوتك وكلامك. فيقوم الإمام يخطب يقول الحمد لله الذي يسمع الكلام إذا تكلم الإنسان، يسمع كلامك إذا تكلمت، ويعلم ما في نفسك إذا سكت، ويوفر لك رزقك في الحياة وتعود إليه في المعاد. فتبارك الله الملك العلام، إن عليا باب من أبواب الله، من دخله كان مؤمنا ومن خرج عنه كان كافرا. فقام الإمام الرومي واحتضنه وقبله وقال: ذرية بعضها من بعض. كذلك كما يصنع الحسين كان نفس الشيء هو يفعل على ظهر جده رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحتراما له الإمام الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطيل السجود ويرفع رأسه ويقبل الحسن، لكن في قضية الحسين الرسول لما يرفع رأسه من السجدة تغرورق عيناه بالدموع إذا الحسين راكب على ظهر النبي. هذه بس واحد يلاحظها. كذلك كان من أصبح الناس وجها الإمام الحسن سلام الله عليه، إذا جلس على باب داره وضع له سماط وجلس ينقطع الطريق، لا يمر المارة هيبة للإمام الحسن سلام الله عليه. شخصية رهيب بأبي وأمي. 25 سنة مشى على قدميه إلى مكة المكرمة من المدينة. شوف هاي المسافة كان يقطعها مشيا على الأقدام الإمام الحسن. خرج من أمواله 3 مرات لله سبحانه وتعالى. لا يسمح لك أن تسأله، إنما يسبقك بالعطاء قبل أن تسأله. فيقول له ذلك الرجل: سيدي ألا أعطيتني مجالا حتى أبوح بحاجتي؟ قال: نحن قوم نوالنا خضل يرتع فيه الرجاء والأمل، تجود قبل السؤال أنفسنا خوفا على ماء وجه من يسأل. أخذوا روح كريم أهل البيت، معروف بقضاء الحوائج ومظلوم بأبي أمي، لذلك ترك أولاده وعائلته. طيب هو صالح معاوية تركه معاوية؟ لا، دس إليه السم من خلال زوجته جعدة بنت الأشعث. الأشعث بن قيس اشترك في قتل أمير المؤمنين علي. ابنه محمد بن الأشعث اشترك في قتل الحسين، وكان فظا غليظ جلف، كان يخاطب الحسين يقول: ما أنت ومحمد، ما أنت ورسول الله، أي قرابة تربطك بالنبي؟ الإمام الحسين كسر قلبه، قال: اللهم أرني به ذلا عاجلا. فكانت ساعة سودة تنتظر هذا محمد بن الأشعث بدعاء الإمام الحسين، وخذله الله وأهلكه. كلكم يمكن سامعيه وتمر عليكم. الإمام الحسن سلام الله عليه هكذا سمته جعدة بنت الأشعث، لكنه ما أظهر. أخوه الإمام الحسين يسأله يقول له: أخي من الذي صنع بك هذا الصنيع؟ قال: ما تريد أن تصنع؟ بحقي عليك. الإمام الحسين يقول للحسين، يقول له: أخي بحقي عليك لا ترهق بقتلي بسبب ملء محجمة دما. الإمام الحسين يبكي، الإمام الحسين يمسح دموع الحسين. في تلك الساعة عمره كان 47 سنة، الإمام الحسن لما قتل الحسين كان عمره 57 سنة. قال: أخي أبا عبد الله، لا يوم كيومك يا حسين، كلها تهون دونك أبو علي، لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، كأني أنظر إليك وقد ازدلف لك 70,000، وفي رواية 30,000، كلهم يدعي أنه مسلم وأنه من أمة محمد، هؤلاء الفئة الباغية، ويحولون بينك وبين الماء ويقتلونك. وصار يبكي الإمام الحسن يقرأ تعزية الحسين ويبكي. هذا جنادة ابن أمية الأنصاري يقول: أنا دخلت على الإمام الحسن في يوم الذي قبض فيه، فرأيته متغير اللون، وجهه أصفر كذا. يقول: دخلت إليه فوق وبين يديه طشت يقذف فيه كبده من السم، فقلت له: سيدي من الذي صنع بك هذا الصنع؟ قال: يا جنادة، صار يعظه: سيدي عظني. قال: يا جنادة، استعد لسفرك وحصل زادك قبل حلول أجلك، واعلم بأنك تطلب الدنيا والموت يطلبك، وإذا أردت عزا بلا عشيرة، شوف جوهر جوهر جواهر والله، واذا اردت عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فاخرج من ذل معصية الله الى عز طاعة الله. اينا ولا تحمل هم يومك الذي لم يأتي على يومك الذي انت فيه. يقول في الحال دخل الامام الحسين ومحمد بن الحنفية. الامام الحسن يوصي محمد بن الحنفية بالحسين ويقول له هذه الكلمة: فان ضوء النهار بعضه اضوأ من بعض. هذا شيء مدهش والله، اذا واحد يدخل في هذا العلم شيء عجيب، يبين ان علوم اهل البيت تناسب المقدرة والاستيعاب وقدرة الاستيعاب. الانسان اللي عنده قدرة، لاحظ شلون انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها، روحي فداك. فيبكي الامام الحسين، محمد بن الحنفية يقول جاءه حافيا يركض الى ان وصل عنده شاغل ذيك الحال. فيقول للحسين، يقول له: اخي ابا عبد الله، هذه وصيتي الان، هذه مواريث الانبياء وهاي الوصية وهذه كذا، القضايا اللي خاصة في الامام الاسرار كلها اعطاها الامام الحسين. وبعد عندي وصية ثانية ابا عبد الله، انك تلتفت الى اولادي. هذا القاسم يتيم، شوفه الان عمره 3 سنوات كان القاسم، لاحظ. هذا عبد الله، عبد الله ابن الحسن كان عمره 1 سنة أو 6 أشهر، اللي يوم عاشوراء كان عمره 11 سنة الذي قتل في حجر عمه الحسين. هذا ما شايف ابوه ابدا، شايف الحسين امام عمه. هؤلاء وهذا محمد يكون عندك، وهذا عبد الله الاكبر، وهذا عبد الله الاصغر، كل اولاده، وهذا الحسن، كل اولاد الامام الحسن كانوا 6. ولذلك لما تسمع الامام الحسن كان يتزوج مئات النساء، ما لها، كلها ما لها. وين اولاده؟ يتزوج مئات النساء يعني يكون عنده مئات الاولاد. اللي تركهم عند اخيه الحسين 6 فقط 6، وبنات 2، واحدة اسمها ام الحسن واحدة ام الحسين. وذن البنات، ها البنات 2 من البنيات داستهما حوافر الخيل، ويظهر ايضا كانا صغيرتين، بحيث يوم العاشر يكون عمرهم في سن عبد الله ابن الحسن 10 12 سنة، بحيث تدوسهم حوافر الخيل من العطش، دايخة وطايحة وقعت داستهم حوافر الخيل. يقول له هذا القاسم أمانة عندك. الآن شوف الإمام الحسين يشوف القاسم أمامه وعبد الله والحسن ابن الحسن الذي كان مع عمه الحسين ذاك اليوم، كان عمره 10 سنوات لكنه بعد يوم الطف عمره 20 سنة، وقاتل ووقع بين القتلى، لكن لما جاءوا ليحتزوا رأسه وجدوا فيه رمق، فجاء خارج الفزاري من أخواله واستشفى عند عمر بن سعد، قال له: أعطيني يا آني أخذ، إحنا أخوال، هذا أمه من عندنا. فأخذه إلى الكوفة وعالجه وبرئ ورجع إلى المدينة وتزوج فاطمة بنت الحسين. الآن أبناء الإمام الحسن من هذا؟ من الحسن ابن الحسن، الحسن المثنى يسموه، التفت كيف؟ وبعد ذلك ابناء الامام الحسن كثروا روحي لهم الفداء، ووقع عليهم بلاء من بني العباس ما تقشعر له الجلود، والله تقشعر له الجلود. يمر يوم من الايام حقيقة تقرأ وتشوف السادة الحسنيين ابناء الامام الحسن، خصوصا لما تقرؤون مقاتل الطالبيين، شوفوا كيف هؤلاء ماذا صنعوا بهم غير بني امية. بني العباس المنصور الدوانيقي دخل المدينة في أيام الإمام الصادق سلام الله عليه، وأخذ كل أبناء الإمام الحسن، هؤلاء أحفاده شباب، أخذهم وسجنهم في السجن، وفيهم من جملتهم عبد الله ابن الحسن المثنى ابن الحسن السبط، هذا الرجل الهيب اللي كان عمره ذاك اليوم 70 سنة أو أكثر. وتطلع طفلة صغيرة بنته، طفلة عمرها 7 سنين 8 سنين كما يقال للشكل، يعني لأن هؤلاء لهم خصوصية حقيقة. يعني احنا نشوف الرجل اللي عمره 70 سنة ما ينجب أحيانا، أو ينجب شيء بسيط، يكون الأولاد يكونون ضعفاء وضعاف، ذرية ضعيفة، لكن بالعكس عند أهل البيت روحي لهم الفداء. فتشوف هكذا، هذه تستقبل موكب المنصور الدوانيقي فتذكره هي أديبة وحافظة القرآن ومن أهل البيت وجدها الإمام الحسن وجدها أمير المؤمنين وجدها الرسول وأمها الزهراء، فتقول له أرحم ضعيفا كذا قيده سنه متهدم في السجن بين سلاسل وقيود. تقول له المنصور بدل أن يرحمها ويخرج أبوها من السجن، شوف الطاغية هذا ما إلى علاج إلا جهنم بس ما إلى رحم. قال لها ذكرتني بأبيك. التفت إلى وزيره الأول قال اهدم عليهم السجن حتى يموتوا في السجن. يعني هاي طفلة جاءت تذكر أباها بدل ما يطلق صراحة أو مثلا يقول لها إن شاء الله، يقول لها أنا أفكر، لا في نفس اللحظة يأمر بقتله وقتل السادة الحسنيين الذين معه. لا أرجوك هؤلاء بين العباس شو الله من اللي قام. فالإمام الحسن سلام الله عليه يوصل الحسين بعد ذلك يوصيه يقول له حبيبي أخي نور عين إذا أنا قضيت نحبي أنت تغسلني، الإمام لا يغسله إلا الإمام، وتجهزني يا نور عيوني، بعد ذلك تصلي علي تكفني تصلي علي فتحملني إلى جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجدد العهد به وتدفنني هناك، وإني أعلم أن القوم سيمنعونك من دفني عند جدي رسول الله، فلا تهرق ملء محجمة دما، أقبر أبا عبد الله وخذني إلى البقيع عند أمي فاطمة الزرع. هاي رواية الكلين ويظهر قبرها في البقيع، ورواية أخرى عند جدتي فاطمة بنت أسد، لكن هذه الرواية اللي يذكرها الشيخ الكليني ويذكرها صاحب منتهى الآمال قال له عند أمي فاطمة في البقيع ادفني هناك لا تعمل شيء، أنا أعلم أنهم يمنعوك منه مروان بن الحكم وبني أمية وأصحاب الجمل كلهم حاضرين. سبحان الله سبحان الله، ما الذي حصل يا أخي ما الذي حصل؟ بهاللحظة هذه طرقت الباب والإمام الحسن أمامه الطشت، وإذا يلتفت إلى أخيه الحسين قال أخي أبا عبد الله غيب هذا الطشت غيبه لا تخليه. الإمام الحسين يسأل لما يا أخي أغيبه؟ قال لأن أختك زينب في الباب الآن تدخل علي وأنا ما أحب تشوف هذا المنظر، وأنا شايف يا جماعة شايف أهل البيت ملاحظهم هكذا عندهم الحوراء زينب سلام الله عليها، حتى أمير المؤمنين روحي له الفداء لما حملوه من المسجد لما ضرب على رأسه وحمل لما قريب قريب أن يصل إلى البيت قال للحسن والحسين والعباس ومحمد الحنفية قال أنزلوني يا أولادي. لماذا بابا ليش احنا حامليك بقلوبنا على عيوننا؟ قال أختكم زينب واقفة بالباب وإذا رأتني أنا محمول على أيديكم قلبها ينكسر، ما أريد أدخل الروع على قلبها اللي منك تصيح كذا صدت ونادت يا المجبلين هالشايلين وياكم منين، أسمع هرل وصياح صوبي أخاف انشتل عودي يا طيبين. الآن تدخل الحوراء زينب فترى أخاها الحسن بهذه الكيفية، قبلت يد جدها رسول الله يوم وفاته، قبلت يد أمها فاطمة وأقدامها، قبلت يد أبيها أمير المؤمنين. الآن لما دخلت الإمام الحسين كذلك يذكر الرواية ومحمد الحفية يقول وقعت على الإمام الحسن تقبل يديه وتبكي الله يساعدك أنت أم المصائب سيدتي، لكن يوم العاشر ما قبلت يد الحسين إنما قبلته بنحره، شمته بنحره، وهذه الأسرار اللي عندك أنت. ويقضي نحبه بأبي أمي مسموما مظلوما. قام الإمام الحسين بتجهيزه بالوصية ثم حمل يا جماعة الآن إذا عزيز الله يحفظكم جميعا إذا عزيز يشيع كل الناس ينتظرون احترام التشييع احترام الجنازة، وإذا السهام جاءت لجنازة الإمام الحسين واذا مروان بن الحكم يركض الى عائشة ويقول لها يدفن الحسن عند جده رسول الله، قالت لا والله لا اسمح بذلك، لا تدخلوا بيتي من لا احب. فقال لها اذا اخرجي، قالت كيف اخرج؟ قال اركبي على هذا البغل. نزل هو من البغل فركبت على البغل وجاءت وقالت لا تدخلوا بيتي من لا احب ولا اهوى. الامام الحسين سلام الله عليه تكلم معها قال والله لولا وصية اخي الحسن لعلمتم مآخ السيوف هنا وين تقع الان. بعد ذلك جاء اليها ابن عباس وهي تصيح الي الي يا ابن عباس، تريدون ان تدخلوا بيتي من لا احب ولا اهوى؟ قال واسوا اتاه، يوم على جمل ويوم على بغل، ماذا تصنعين انت؟ تريدين ان تطفئي نور الله؟ الحسن ابن رسول الله اريد ندخله، انزور زيارة ما قبله، ما رفضوا رفضوا رجعوا به. والامام الحسين ينظر الى ابو فاضل الى قمر العشيرة، شاف عيونه تقدح ها وايده على قافص سيفه. قال له الحسين اخي ما تريد ان تصنع؟ قال اخي ابا عبد الله اي مصيبة اكبر من هاي؟ اخونا الان الحسن، هاي السهام جاءت حتى شكت الكفن ودخلت في جسده الطاهر. الحسين قال اخي ابو فاضل انت مو يومك اليوم، عيوني انتظر انتظر انت لك يوم بكربلة. صار يقبل ويهدئ، وابو فاضل كان ينتفض العباس العباس العباس، وما ادراك ما العباس ذاك اليوم. نادى حسين اخوته وقال صبروا اليوم، بس اليوم صبر والصبر مو دام، نوصل كربلاء ونتلاقى ويا القوم، وهذه سيوف نتغني بجماجم. اذا وقفتم على البقيع هناك تعرفوا مقدار مظلومية الامام الحسن سلام الله عليه. تشوف قبره وين في تلك الحالة، يجلس الامام الحسين على قبره. أأدهن رأسي أم تطيب محاسني، وخدك معفور وأنت سليم، غريب وأطياف البلاد تحوطه، ألا كل من تحت التراب غريب، ألا يا كل من تحت التراب غريب. هاي ونا ونا للبقيع. شل هالوادم عليكم يا شراف العرب يمجاد، خلوكم شتت بالبر ومنكم كل قبر ببلاد، وصى المصطفى بيكم وهم سووا عكس ما راد، ياهو الماقضة بالسم وجبدا مرد وتخذم، والله وحتى الطفل ما يسلم، والعريس من عندكم بدم النحر يتحنى، هضمتكم يا هل هالبيت من عندها يشيب الراس، خلي الشتل هذا نقول عاد وجرت عند الناس، لكن الجثث بالخيل هاي بأحشرة تندم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. أحيا الله يا الله يا الله يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا أذى، بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت، بسم الله على قلبي ونفسي، بسم الله على ديني وعقلي، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على ما أعطاني ربي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله أكبر الله أكبر، وأعز وأجل مما أخاف وأحذر، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وحبيبك ونبيك وصفيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت على أحد من أنبيائك ورسلك يا رب العالمين. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك، استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذي ارتضيته له، أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به، وانصره وانتصر به، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا مبينا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وإلى أموات الجميع، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.